الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل السلسلة الرمضانية من قصص الأنبياء، وما زلنا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. انتهينا في المجلس السابق من قصة يوسف مع امرأة العزيز عندما راودته عن نفسه، ثم ما حصل مع يوسف من النسوة اللاتي دعتهن امرأة العزيز حتى يعرفن حقيقة جمال يوسف، وكيف وقعت امرأة العزيز في حب هذا الشاب صلوات ربي وسلامه عليه. حصل ما حصل، ثم دخل يوسف عليه الصلاة والسلام السجن. وذكرنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام دعا ربه عز وجل أن يبعد عنه هذه الفاحشة. قال الله عز وجل في كتابه العظيم في سياق قصة يوسف، قال: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يذكر الله عز وجل عن العزيز وعن امرأة العزيز التي ورد اسمها على المشهور أنها زليخة، أنهم بدا لهم، يعني ظهر لهم من الرأي، تناقشوا فيما بينهم ما هو الأفضل في حق يوسف، فبدا لهم من الرأي من بعد ما رأوا الآيات كما أخبر الله عز وجل أنهم يسجنونه. قالت امرأة العزيز لزوجها كما ورد في بعض الروايات، قالت: صدقته وكذبتني. شوفوا الآن النساء وكيدهن. صدقته وكذبتني وفضحتني في المدينة. الكلام بدأ يسري في المدينة، والنسوة في المدينة تكلمن، وجئنا إلى بيت العزيز واعتدت لهن المتكأ والطعام وقطعنا أيديهن. قالت: فأنا غير ساعية في رضاك إن لم تسجن يوسف وتسمع به وتعذرني. شوف المرأة كيف الآن قالت: والله ما تلمس مني ظفر، معنى الكلام، إلا أن تسجنه ويعرف جميع من في المدينة أنه هو الظالم وأنا المظلومة، هو المعتدي وأنا المعتدى عليها، والعياذ بالله. كيف الظالم يقلب الأمر، وهذا في جميع البلدان والأزمان دائما، الظالم إذا تكلم من ناحيته ويكون عنده سلطة يبين للآخرين أنه هو المظلوم والمسكين. ولذلك نصيحة: إذا حصل هناك خلاف لا تسمع من طرف واحد، هذه قاعدة. الظالم الذي اعتدى على الآخرين يبرر لنفسه ما برر، لا، لابد أن تسمع من الطرفين. المهم، هذه المرأة بسبب تسلطها في ذلك الوقت قالت: والله ما تلمس مني ظفر، حتى يسجن ويعرف جميع من في المدينة أن يوسف هو الذي اعتدى عليه. ظهر الآيات، الطفل تكلم في المهد، جاء معنا أمس، قد قميصه من دبر، جميع هذه الآيات. لا والله ما فيه، قالت: والله ما تلمس شيء لين يسجن يوسف عليه الصلاة والسلام. عكرمة رحمه الله من التابعين، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: سألت ابن عباس عن قوله، قول الله عز وجل: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. وعكرمة أخذ القرآن وتفسيره من ابن عباس، وابن عباس معروف في تفسيره، ولذلك مر معنا في الدروس السابقة وسيمر معنا من الآثار عن ابن عباس في تفسير كتاب الله عز وجل الشيء العجيب. عكرمة يسأل ابن عباس عن هذه الآية، فقال ابن عباس لعكرمة قال سألتني عنها أو ما سألني عنها أحد قبلك، ما في أحد من تلامذتي سألني عن هذه الآية أحد قبلك، أنت أول واحد يا عكرمة. فقال من الآيات، حتى نعرف تفسير فائدة قصص الأنبياء، ليست قصص هكذا، لا، عبرة وعظة وتفسير، أعظم كلام وهو كلام الله عز وجل. قال من الآيات يحدث عكرمة قد القميص وأثرها في جسده، جاء في بعض الروايات وسيأتي الكلام أنها خمشت جسد يوسف عليه الصلاة والسلام. قال وأثر السكين، النسوة لما خرج عليهن يوسف عليه الصلاة والسلام، هذه من الآيات حتى نعرف تفسير الآية. وقالت امرأة العزيز، هذا كله من كلام ابن عباس، إن أنت لم تسجن ليصدقنه الناس، مستحيل، ترى التهمة راح تأتيك وسيصدق يوسف، لا بد عليك أن تسجنه. وعن عكرمة رضي الله تعالى عنه قال من الآيات شق في القميص وخمش في الوجه، أيضا خمشت زليخة يوسف عليه الصلاة والسلام لأنها كانت تريده. كذلك من الآيات ذكرناها قبل قليل الصبي الذي تكلم في المهد، كما ورد عن ابن عباس بالأمس ذكرنا أربعة تكلموا في المهد، منهم شاهد يوسف وشهد شاهد من أهلها، صبي تكلم في المهد قال إن كان قميصه قد من كذا وإن كان قميصه قد من كذا، آية من آيات الله عز وجل. قال الله عز وجل ليسجننه حتى حين، يعني إلى وقت معين، حتى ينسى الناس هذه التهمة عن هذه المرأة، حتى يتيقن الناس أن يوسف هو المعتدي على المرأة. المهم القرار أن يوسف يسجن لمدة إلى أمد، يعني ما هو على طول مؤبد، لا، هناك أمد لهذه المدة. كان مما قدر الله عز وجل ومما قضاه الله عز وجل أن يبتعد يوسف عليه الصلاة والسلام عن امرأة العزيز حتى يعصمه من الوقوع في أي شيء، فسجن يوسف عليه الصلاة والسلام ظلما. بعض الناس قد يقع عليه من الابتلاء ما يقع، اقرأ في قصص الأنبياء، اقرأ في قصة يوسف، اقرأ في سورة أو في قصة موسى، اقرأ في قصة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي كان يؤذى من قومه، قال لقد أوذي أخي موسى بأعظم من ذلك وصبر. سيأتي معنا قصة موسى أكثر من 13 مجلس تقريبا لو اختصرناها كذلك، وإلا واجه موسى من قومه الشيء العجيب، بل ورد في بعض الروايات عن بني إسرائيل أنهم كانوا يقتلون في اليوم الواحد أكثر من 70 نبي، ثم يذهبون إلى السوق ويتبايعون، يعني كأنهم ما سووا شيء والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل بعدما دخل يوسف السجن ظلما، قال الله عز وجل ودخل معه السجن فتيان. لما دخل يوسف السجن من تقدير الله عز وجل كان هناك شابان دخل مع يوسف هذا السجن، قيل كان أحدهما ساقي الملك، وهو الآن الفتيان اللذان نعرف قصتهما في كتاب الله عز وجل، أحدهما هو ساقي الملك الذي يسقي الملك الشراب، وكان يعني فيما ذكر في روايات أهل الكتاب في بعض الإسرائيليات كان اسمه نبوة، والآخر الفتى الآخر الشاب الآخر هو خباز الملك، يعني هذا يقوم على شرابه وهذا يقوم على طعامه، وكان اسمه مجلث فيما ذكر في بعض الإسرائيليات. قيل غضب الملك لماذا دخل السجن، سبب دخول هذين الفتيين أو الشابين السجن هو غضب من الملك فيما بلغه، بلغ الملك أن الخباز صاحب الطعام الذي يلي طعام هذا الملك، بلغه أنه كان يريد أن يدس السم في طعام الملك، وتعرفون بعض المرات يأتي جاسوس ويخبر، اثنين قاعدين في المطبخ يقول ترى كذا أضبطك، أنا أذبح الملك ونأخذ من أمواله مثلا، أو دس إلى آخر، فيأتي الآخر جاسوس فيبلغ الملك، بلغ الملك أن الذي يلي الطعام هذا الخباز الذي يلي طعام الملك سوف يضع السم في طعام الملك، فحبسه الملك. وكذلك حبس الساقي ظنا منه أنه يريد معاونة ذلك، ولذلك بعض المرات إذا حصلت فتنة يخمون كل الموجودين، واحد اعتدى على شيء أو على شخصية، أول شيء أمر احترازي، حتى الضباط والداخلية يعرفون أمور احترازية، ترى ما يأخذون أهلي وحده، يأخذون الجميع، هو ربع في الديوانية مثلا قد يكونون تمالأوا على هذا الأمر حتى يتم التحقيق ويخرج. فالذي أراد أن يسم هو الذي يلي الطعام الخباز، وأخذ أيضا الساقي معه فأدخل السجن. يقول مقاتل ابن سليمان صاحب التفسير كان يوسف، شوف يصف يوسف وهو في السجن، وهكذا المؤمن، المؤمن خلقه طيب وتعامله طيب، يدعو إلى الله ويفك حتى كرب الآخرين لو كان مبتلا في أي ابتلاء، كان في سجن، كان في سياحة، كان في عمل، كان في مسجد، في أي مكان، هذا هو طبع المؤمن. بعض الناس عنده لا والله أنا أخلاقي طيبة على أصدقائي على أبناء عمي، أما الآخرين لا والله ما أنا. بعض الناس إذا ابتلي بسجن لا قدر الله، إذا ابتلي بمصيبة لا تختلف الأخلاق، يبتعد. يقول مقاتل ابن سليمان رحمه الله تعالى يقول كان يوسف في السجن، شوف الفوائد، كان يؤنس الحزين، شوف لو واحد حزين في السجن يروح يداري خاطره، ويطمئن الخائف، يا ابن الحلال ايش فيك خائف، تبي تعدم، تبي كذا، تبي كذا، يعطيه من الأمور التي تطمئنه، مع أنه في السجن يوسف عليه الصلاة والسلام. قال ويقوم على المريض، بعض الناس ايش لي فيه خلي يموت أنا يا الله أفك نفسي، لا، قال ويقوم على المريض ويعبر لهم الرؤيا، شوف الأخلاق الطيبة والخلق الحسن، وكذلك اللي عنده رؤيا الله عز وجل كما مر معنا أعطاه من الحكمة والعلم بتأويل الرؤيا، فاللي عنده رؤيا من أهل السجن ما يقول لا يبا أنت في السجن ما لي شغل فيك، لا، وكان أيضا يعبر لهم الرؤيا. ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإذا قلنا اسم صحابي ورد عنه الأثر خلاص امسك على هذا الأثر، يقول ابن عباس دعا يوسف لأهل السجن، شوف مع ذلك كان أيضا لما يرى أحوالهم كان يدعو، دعا لأهل السجن فقال اللهم، شوف في ذلك الوقت، لا تعمي عليهم الأخبار وهون عليهم مر الأيام، ترى اللي بعيد عن أهله وداخل السجن ما يدري أصلا، بعض السجون لا يعرف ليل ولا نهار، ما يدري إيش اللي حاصل، لا أخبار لا شيء ولا كذا ولا أي شيء، حتى بعض الأسرى اللي خرجوا إلى ما ندري، جتنا أخبار أن في بعضهم قال سمعنا أن الفردوس منطقة الفردوس كلها انهدمت، ما، فلذلك دعا يوسف فيما ورد عن ابن عباس لا تعمي عليهم الأخبار، يعني الأخبار اللي تصل أهل السجن، لا، أبوي مات، أمي ماتت، إخواني، عيالي، إيش صار، لا تعمي عنهم الأخبار وكذلك هون عليهم مر الأيام، في السجن أو عند الابتلاء يكون اليوم كأنه سنة طويل جدا، ما هو يمر، إيش يقول لك الأيام مع الحبيب تمر سريعا سريعا سريعة، لا، أما في عند الابتلاء عند كذا، ولذلك دعا لهم يوسف عليه الصلاة والسلام. هذان الشابان أو الغلامان أو الفتيان كما وصفهم الله عز وجل رأيا من حسن خلق يوسف في هذا السجن، أعجبهما سمته وخلقه وتعامله مع الآخرين، كثرة عبادته، شو معنا في السجن، ما قال أنا في السجن، ما، كل ذلك أعجب هذان الشابين. فهنا ذهب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام بسبب رؤية رآهما كل واحد منهما، صاحب الطعام طعام الملك وكذلك صاحب السقاء. يقول أهل التفسير، جمع من أهل التفسير يقولون رأيا في ليلة واحدة. ما الذي رأياه الآن؟ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، كما ورد في كتاب الله عز وجل، هذا أحدهما. قالوا أي أعصر عنبا، حتى نعرف الآن لما تقرأون قصة يوسف تعرفون إني أراني أعصر خمرا. ما الذي يعصر؟ يعصر خمر، يعصر عنبا. وبلغتي كما ورد في التفسير بلغتي أهل عمان أن الخمر يطلق على العنب فيسمون العنب خمرا، فرأى في الرؤيا أنه يعصر العنب. فالساقي رأى كأنه دخل بستان، هذه الرؤيا الآن تفاصيل الرؤيا فيما ورد في بعض الروايات عند أهل التفسير. هذا الساقي الآن، ما هو الخباز صاحب الطعام، الساقي كأنه دخل في بستان، مزرعة في الوفرة في العبدلي، دخل إلى ذلك فإذا فيه أصل كرم، يعني شجرة الكرم، العنب اسمه الكرم، فشجرة عنب وعليه ثلاث عناقيد أو ثلاثة عناقيد، تعرفون عنقود العنب، فأخذها فاعتصرها في كأس الملك وسقاه. إني أراني أعصر خمرا، هذا اللي رأى، دخل المزرعة ولا شجرة العنب فيها ثلاث عناقيد، أخذها عصرها وذهب وسقى الملك، هذا الأول الساقي. قال الله عز وجل في حق الثاني وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. الآن الخباز الذي يلي طعام الملك رأى على رأسه ثلاث سلال من خبز، كأن شايل على رأسه في الحلم الآن في الرؤية ثلاث سلات فيها خبز. قالوا وضواري الطيور تأكل من السل الأعلى، ضوار الطيور سواء كان من الصقر نسر، فتأتي وتأكل من السلة التي هي الأعلى، هم ثلاث سلال من السلة الأعلى التي فيها الخبز. ذهب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وقص عليه هذه الرؤية، وقال بعدما قص عليه الرؤية إنا نراك من المحسنين. شوف القيد الآن، صاحب الإحسان الله عز وجل يلهمه يعطيه من العلم، كذلك يطرح البركة في أعماله وفي وقته ويلقي حبه في قلوب الناس. بعض الناس ما تدري تراه يقع حبك، يعني حبه في قلبك، كيف ما تدري ترى هو من الله عز وجل بسبب إحسانه عمله قربه من الله عز وجل. ولذلك إذا أحب الله عز وجل كما ورد في الحديث إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادى في الملأ ثم يطرح حبه في الأرض. شوف سبحان الله، ذهب إلى يوسف فقص عليه هذه القصة وقالوا أو الرؤية وقال إنا نراك من المحسنين. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام أخبرهما أنه عليم بتعبير الرؤيا، خبير بأمر هذه الرؤيا، وقال عليه الصلاة والسلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قيل في معنى هذه الآية لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، قيل في معناه في أكثر من قول، ولكن من المعاني المشهورة مهما رأيتما من حلم أو رؤيا فإني أعبره لكم قبل وقوعه فيكون كما أقول. وقوله عز وجل طعام ترزقانه أي في المنام، ما هو حقيقة، يعني في المنام سيؤول قبل إتيان هذا الطعام. من الأقوال قيل في معناه أي إنني أخبركما بتأويل هذه الرؤيا قبل مجيء الطعام لكم. ما هو بالرؤية الآن؟ قبل مجيء الطعام حالا عندكم. قال يوسف عليه الصلاة والسلام: وأنبئكم بما تأكلون، أو كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يعني أمر حقيقي، ما هو الرؤية؟ فتفسير الآية على قولي. ثم يوسف عليه الصلاة والسلام أحال العلم إلى الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يعلمنا، والله عز وجل هو الذي يرشدنا، والله عز وجل هو الذي يهدينا، والله عز وجل هو الذي يعيننا. هذا كله من الله عز وجل، توفيق من الله عز وجل. ولذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام: ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. نسب العلم لله عز وجل، والتوفيق إلى الله عز وجل، والهداية لله عز وجل. ترى إذا هدانا الله عز وجل إلى الصلاة والتوحيد والحج والصيام، والله فضل من الله عز وجل. ترى هناك أذكياء في العالم، أذكياء في العالم والله ما يعرفون، يقولون لا إله إلا الله، ويأتي فقير من الفقراء يوفقه الله عز وجل بتوفيق من الله عز وجل، يقول لا إله إلا الله ويكون من أهل الجنة، وهذا الذكي الذي عنده المليارات لا يوفقه الله عز وجل ويكون من حطب جهنم والعياذ بالله. ثم قال يوسف عليه الصلاة والسلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذكر النعمة العظيمة، نعمة التوحيد، نعمة شهادة أن لا إله إلا الله، لأن هي كالمقدمة حتى يدعو هذين الشابين والفتيين إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إلى التوحيد، وهذا هو الداعية إلى الله عز وجل. بعض الدعاة لا يعرفون الدعوة إلى التوحيد ولا يهتمون لأمر التوحيد، يشرك مسلم أمامه يحلف بغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله عز وجل، عند المسألة عادية، أهم شيء يكون معي في حزبي، لا كلا وربي، أهم شيء الدعوة إلى التوحيد. ثم دعاهم يوسف عليه الصلاة والسلام، ذلك الكلام كان مقدمة للدعوة إلى التوحيد. ثم دعاهم عيسى أو يوسف عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل والبعد عن عبادة غير الله عز وجل. قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه لوحدها الآيات والله تحتاج إلى محاضرات في بيان معاني التوحيد وكذلك البعد عن الشرك، ولكن نكتفي بأن دعوة الأنبياء والرسل والذين يقتفون سير الرسل والأنبياء تكون دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل والبعد عن الشرك. دعاهما يوسف عليه الصلاة والسلام قبل تأويل الرؤية، لما قام بالواجب عليه الدعوة إلى التوحيد، وأهم من تعبير الرؤية، تعبير الرؤية أمر ثانوي، الأوجب هو الدعوة إلى التوحيد. لما قام بالواجب وأرشدهم ونصحهم إلى عبادة الله عز وجل والبعد عن عبادة غير الله عز وجل، هنا بدأ بتفسير وتأويل هذه الرؤية. ماذا قال لهم؟ قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. قال أهل التفسير في تفسير هذه الآية الآن، قالوا المراد الآن الساقي، قلنا هناك الساقي وهناك الخباز الذي يلي الطعام. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، قالوا هو الساقي، قال له: أما أنت فترد إلى عملك. أنت مسجون ظلم الآن، أنت أيها الساقي ما سويت شيء، ولكن لما دخل الآخر السجن لتهمة دخلت معه. قال أما أنت فسترد على عملك ويرضى عنك صاحبك، تكون في السجن 3 أيام ثم تخرج فتكون على عملك فتسقي سيدك خمرا، اللي هو ملك مصر الريان بن الوليد كما ذكرنا اسمه بالأمس. هذا الآن الأول جاءه الفرج. قال وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. هذا الثاني الآن تأويل الرؤيا التي رآها، السلال التي كانت على رأسه وفيها الخبز وكانت الطيور الضواري تأكل من السلة الأعلى، قال وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. هذا هو الخباز الذي يلي الطعام. قال له يوسف عليه الصلاة والسلام تكون في السجن 3 أيام ثم تخرج فتصلب فتأكل الطير من رأسك. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، خلاص وقع لا محالة ووجب كونه على كل حالة. خلاص الآن مهما قلت هذا هو تأويل الرؤيا، حتى جاء في بعض الروايات أنه لم يسمي، يعني لم يقل أنت أيها الساقي ستخرج وأنت أيها الخباز الذي ستقتل وتصلب، قال أحدكما كذا أحدكما كذا، ولكن قضي الأمر في هذه الفتية، خلاص ستقع. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر. طيب إذا عبرت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عبرت وقعت. احذر يا من ترى رؤيا، بعض الناس يرى رؤيا مباشرة، وين رايح؟ عند ربع بالدوانية، تعالوا الربع شفت لي رؤيا، شفت يا فلان، عاد ما شاء الله عندنا في الكويت حنا على كيفك، شنو تبي اقتصاد تبي سياسة تبي رياضة؟ حتى أنا مرات ما أعرف ترى بالرياضة، قاعد بالدوانية أقول ما شاء الله واحد حط 90، ما لابد نفتي في كل شيء. يأتي هذا المسكين رأى رؤية ربع بالدوانية ما حد فاهم شيء، ونعم في الجميع ولكن نتكلم عن حالات تحصل، قال لا أبد هذه تأويلها كذا وكذا، هذا حرام ما يجوز. ولذلك يا أما تكتم يا أما تذهب إلى عالم بالرؤيا وتسأله عن ذلك. قال إن فإذا عبرت وقعت. ولذلك قال يعني بعض أهل العلم لما قال يوسف لهما من غير تعيين فلان وفلان، فلان ينجو وفلان كذا، قال أحدكما يحصل له كذا والآخر كذا، ماذا كانت ردة فعلهما كما جاء في بعض الروايات والتفسير؟ قال لا لا لم نرى شيئا، خافوا ما يدري هذا يحسب هو اللي يصلب ولا الآخر. قال لم نرى شيئا، قال خلاص ما رأيت شيئا، أنتم سردتم الرؤيا وخلاص أنا عبرت الرؤيا. جاء في بعض الروايات قالوا لم نرى شيئا، عند عدم التحديد من الذي ينجو كذا، قالوا لم نرى شيئا. هنا بعد ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام، طبعا قال مقاتل ابن سليمان، قال فكره الخباز تعبير رؤياه، هذا لما قال له ستصلب، فقال غير لما قال ما رأينا شيئا، الآن لا لما عينهم أنت أيها الخباز كذا وأنت أيها الساقي كذا، فكره تعبير رؤياه، فقال الخباز ليوسف عليه الصلاة والسلام ما رأيت شيئا، ترى كنت قص عليك يعني، إنما كنت ألعب. فقال له يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يقول رأيتما أو لم تريا فقد وقع بكما ما عبرت لكما، خلاص المسألة الآن وقعت. ثم قال يوسف عليه الصلاة والسلام وقال للذي ظن أنه ناج منهما الساقي اذكرني عند ربك، إذا رجعت عند الملك اذكرني، سيأتي الكلام على ذلك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين. قال يوسف عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الساقي الذي ظن أنه سيخرج وسيذهب إلى الملك ويسقي الملك قال اذكرني عند ربك. ربك يعني صاحبك الملك له الريان ابن الوليد. وقل له هناك رجل شاب مظلوم يريد أن يبرئ نفسه، يعني لا تنساني. قال الله عز وجل فأنساه الشيطان ذكر ربه. أولا لما قال لهذا الرجل اذكرني عند ربك، قال جمع من أهل العلم هذا فيه جواز السعي في الأسباب. إذا كان هناك سبب يؤدي إلى خروجك من المظلمة، من سجن، يؤدي إلى إحقاق حق لك، فيجوز لك أن تسعى في هذه الأسباب ولا ينافي التوكل على الله عز وجل. ولذلك يوسف ماذا قال لهذا الرجل؟ قال اذكرني عند ربك، اذهب له وقل له هناك إنسان مظلوم يريد أن يبرئ نفسه حتى يخرج من السجن. قال الله عز وجل فأنساه الشيطان ذكر ربه. سبحان الله، الشيطان يأتي وينسي الإنسان ما يريد أن يفعل. وبعض الناس ينسى كثير من الأمور، وهذا النسيان يكون من الشيطان. فلبث في السجن بضع سنين، يعني مو يوم يومين نسي الرجل. فلبث في السجن أي يوسف بضع سنين، قالوا ما بين 3 إلى 9، يعني مو يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، بضع سنين، من 3 إلى 9. والرجل الساقي قد نسي يوسف في السجن ولم يذكر أمره للملك. خلال هذه السنوات ويوسف مظلوم وفي السجن، وسنوات عديدة كما ذكر الله عز وجل بضع سنين، والساقي عند الملك، والخباز صلب وقتل، هنا رأى الملك ملك مصر الآن رؤيا. قال الله عز وجل عنه وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. رؤيا أشغلت هذا الملك، يطرحها على الملأ اللي عنده، القوم الحاشية، يريد تعبير هذه الرؤيا، ما في أحد يعني. وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ملك مصر الريان ابن الوليد رأى هذه الرؤيا التي قصها الله عز وجل في كتابه. قال أهل الكتاب القصة فيها عموم في التفسير، ولكن وردت بعض الروايات في الإسرائيليات عند أهل الكتاب في تفصيل هذه الرؤيا، نأخذها الآن. قال أهل الكتاب رأى كأنه على حافة نهر، هذا الملك الآن في رؤيا نهر، وهذا الملك على حافة النهر، إما واقف وإما جالس، وكأنه قد خرج من هذا النهر 7 بقرات سمان، والآن عند النهر وإلا يخرج من النهر فجأة، 7 بقرات، والبقرات سمان كبيرة في الحجم، سمينة جدا. فجعلن يرتعن في روضة هناك، ولا عشب روضة، ولا هذه 7 بقرات ترعى في الروضة الخضراء. قالوا بعد ذلك، حين 7 يأكلون في الروضة الخضراء، بعد ذلك خرجت 7 بقرات هزال ضعاف من ذلك النهر أيضا. فجأة الملك الآن في الرؤيا، ولا 7 بقرات ولكن هزيلة، ما فيها لحم، يمكن العظم يكون باهي بين. خرجنا من نفس النهر فرتعنا مع البقرات السمان. بعد أن رتعن وأكلنا من الروضة ملنا على البقرات السمان فأكلت. شوفوا تفسير الرؤية حتى نعرف الآن، شوفوا التفسير، 7 كلوا معاهم الحين الهزال، بعد ما أخلصوا من الأكل أكلنا 7 السمان. هذه الرؤية
أشغلت الملك فاستيقظ مذعورا خائفا. قالوا ثم نام، فرأى في المرة الثانية 7 سنبلات خضر في قصبة واحدة. تعرفون السنبلات معروفة، في قصبة واحدة فيها 7 سنبلات وخضر، وإذا 7 أخر دقاق يابسات فأكلتهم. هذا الحين الشجر، هذا القصب السنبل، 7 كانت خضر وهنا 7 بعد ذلك يابسات صفر. هذه اليابسات أكلت الخضر، أمس بقرات، اليوم سنبلات. إذن لابد لهذه الرؤية من تعبير. فاستيقظ مذعورا. قالوا فلما قصه على ملئه وقومه لم يكن فيهم من يحسن تعبيرها. زين، بعد قالوا الحمد لله، لو كان الحين ما شاء الله كل يعرف يقول. زين، هم ما أولوا هذه الرؤيا. ماذا قالوا؟ كما ذكرنا قبل قليل في الآيات، قالوا أضغاث أحلام، أحلام شيء تفكر فيه وكذا يظهر لك في المنام، لا تعبير له. قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. من يصب عندك هوى، يصب الشراب، يصب الخمر، الساقي. الآن تذكر بعد سنوات، ويوسف مظلوم في السجن ما بين 3 سنوات و9 سنوات، 4 سنين، ولا الساقي موجود عند الملك، وكلهم الآن الملأ يقولون ما نعرف تأويل هذه الرؤيا، أضغاث أحلام. فهنا تذكر هذا الساقي، وتذكر يوسف وحسنه وعلمه وفهمه بتأويل الرؤيا. فهنا لما سمع هذه الرؤيا وعرف عجز الجميع الذين كانوا عند الملك تأويل هذه الرؤيا، هنا تذكر، ولذلك قال الله عز وجل وقال الذي نجا منهما وادكر، تذكر لها. ويريد الآن أن يكلم الملك، وادكر بعد أمه، يعني بعض زمان، وهي 4 سنين التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ذكرناها قبل قليل. فقال لقومه وللملك الآن الساقي، قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسل. تبون العلم؟ أنا صحيح أصب الآن الخمر والقهوة أو الشراب، ولكن أبد، أرسلني الآن أيها الملك فأنا سآتيك بتأويل هذه الرؤيا، أرسلوني إلى السجن إلى يوسف. الملك يريد الآن التعبير، فأذن له وأرسل هذا الشاب وهذا الفتى إلى يوسف وهو في السجن. فجاء هذا الفتى إلى يوسف فقال يوسف أيها الصديق، وصفه بالصديقية، يعرف من حاله ورأى في السجن. قال يوسف أيها الصديق أفتنا، عاد في الرؤيا التي ذكرناها قبل قليل، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، وكذلك في 7 السنبلات الخضر وأخر يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. أفتني في رؤيا هذا الملك حتى أرجع إلى الملأ فأخبرهم بتأويل هذه الرؤيا. بذل يوسف عليه الصلاة والسلام تأويل الرؤيا بلا شرط وبلا مقابل. بعض الناس لابد يقايض، كان يستطيع يوسف يقول في البداية، مو بعد ما يؤول الرؤيا، يقول أبد ما أول لك الرؤيا، هذا رؤيا من؟ مو أي واحد، طلعني وحط لي بيت، جيب لي سيارة، وبمزرعة بالوفرة، وبمعاش شهري أطلع، يستطيع ذلك. ولكن بذل له تأويل الرؤيا الآن من غير شرط وبلا مقابل ولا خروج سريع، بل سيأتي أنه حافظ حتى على سمعته صلوات ربي وسلامه عليه. أجابهم مباشرة. تفسير الرؤيا فيما ذكر يعني في كتاب الله عز وجل، ولكن نذكرها الآن بتفصيلها. أما السبع البقرات السمان فسنون سبع فيها خصب، يمر على ديار مصر سبع سنوات فيها من أنواع الخيرات والخصب، زراعة، اقتصاد، أمطار، خيرات إلى آخره. قال: وأما السبع العجاب فسنون سبع مجدبة تعقب السبع التي فيها خصب. سبع سنوات مباشرة بعد هذه السبع فيها جدب، لا أمطار لا خيرات في الأرض، يعني يصيبهم من الجدب ما يصيبهم. قال: وسبع سنبلات خضر هي السنون المخاصيب تخرج الأرض نباتها وزرعها وثمارها، وأخرى يابسات يعني المحول الجدب لا تنبت شيئا. إذن الرؤيتين تؤدي المعنى الواحد، سبع سنوات ثم سبع سنوات. وعلمهم يوسف ماذا يفعلون، ما هو بس فقط أول الرؤية قال سيأتيكم كذا ويأتيكم كذا، لا، أول لهم الرؤية وكذلك علمهم ماذا يصنعون في السبع السنين الأولى وفي السبع السنين الثانية. قال: تزرعون سبع سنين دأبا، سبع سنوات تجتهدون في الزرع بما أنها هناك خيرات وأمطار وغير ذلك، فما حصدتم من حب وطعام يدخر فذروه في سنبله فإنه أبقى له. الطعام الذي يدخر ويبقى في السنبل لا شك إذا كان في سنبله أبقى له من أن يخرج إلى مكان آخر. قال: فذروه في سنبله، شفت السنابل هذه الحب وغير ذلك يكون في سنبله لئلا يأكله السوس، لأن الحب إذا كان في سنبله كما قالوا لا يمكن فيجعل في سنبله. إلا قليلا مما تأكلون، قليل من هذه السنابل توزعونها على البشر أو على من يسكنون في أرض مصر، والباقي يكون مدخر. قال: ثم يأتي من بعد ذلك، يعني من بعد السنوات الخصيبات، سبع شداد يعني مجذبات كما ذكرنا قبل قليل، يأكلن ما قدمتم لهم، كل ما كان في القوت وجعلتموه في السنبل ستأخذون منه قليلا. فسبع سنوات في مقابل سبع سنوات. قال: إلا قليلا مما تحصنون، أي مما تخزنون وتدخرون. قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، سبع طيبة سبع جد، يأتي عام تأتي الخيرات وتأتي الأمطار والخصب في الأرض. قال: فيه يغاث الناس، يعني من الغيث والمطر والخصب والرفاهية. قال: وفيه يعصرون، يعني يعصرون من الأطعمة التي لديهم. إذن سبع سنوات ثم سبع سنوات ثم هذا العام الذي يكون فيه الخصب من الله عز وجل. ذهب هذا الرجل، حتى لا نطيل عليكم، ذهب هذا الرجل وهذا الفتاة إلى الملك وأخبره بتعبير الرؤيا التي كانت من يوسف عليه الصلاة والسلام. لما أخبر هذا الرجل وهذا الفتاة الملك بتعبير يوسف للرؤيا، أول ما قاله هذا الملك: ائتوني بيوسف. قال الله عز وجل: وقال الملك ائتوني به فلما جاء. والفطن صاحب السياسة والذي يعرف كيف يدير الأمور لابد عليه أن يعرف كيف يختار الحاشية. بعض الناس ما يعرف يختار الحاشية، يا أما يدور له جاسوس نمام صاحب غيبة، واحد يحب الأمور الشخصية لنفسه والعياذ بالله، إذا كنت في منصب وإذا أعطاك الله عز وجل ورزقك منصبا جاها إلى آخره، فاعرف الحاشية التي يكونون حولك. كم من إنسان فسدت أخلاقه وتعاملاته وأموره وسمعته بين الناس، قد يكون هو في ذاته ترى طيب، ولكن المشكلة وين؟ بالحاشية اللي حوله. والله بعض الأمور تأتينا في فض بعض النزاعات، يقول لنا مثلا صاحب الشركة أبد بالصف الأول، ولكن عنده مدير ومديرين أو كذا حاشية، هذول يديرون الأمور بالباطل، رشاوى أمور. ترى صاحب الشركة من أفضل ما يكون صاحب خلق، ولكن الرشاوى وين تكون؟ عند الحاشية التي تحته. طبعا لا تعفى أنت أيها المدير، لأنك لا بد عليك أن تسأل، ولا بد عليك أن تبحث، ولا بد عليك أن تعرف ماذا يحصل في الذين تحتك مباشرة. هنا الملك قال لا بد عليكم أن تأتوني بيوسف. جاءه يوسف، أو جاء هذا الفتى إلى يوسف وأخبره بأن الملك يريدك. وتخيل أنت في السجن، وجلست في السجن بضع سنوات، يعني على أقل تقدير 3 سنوات أنت في السجن، فيأتيك هذا الغلام وهذا الفتى وهذا الشاب ويقول لك ترى الملك يريدك، يصطفيك عنده، تعمل عنده، ماذا تكون الإجابة يا أخوان؟ والله ما أنا خلو أنا أجيب، والله مباشر يمكن أطلع من السجن قبل هذا الفتى. فجاء هذا الفتى إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن الملك يريده مباشرة. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام لم يخرج معه ولم يوافق على هذا الطلب، بل أحب أن يخرج من السجن بعدما تتبين براءته. هو في بحبوحة في ذلك، ولكن أخذ بالعزيمة كما يقال، فلم يرد الخروج من السجن عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن تتبين براءته وأنه قد حبس ظلما صلوات ربي وسلامه عليه. يريد أن يبدأ ساحته، قال ارجع إلى ربك، إلى الملك مباشرة، ما قال لا أصبر أن تناقش، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. اذهب إلى الملك وليسأل العزيز ليعمل عنده، وليأتي بالشهود، وليأتي بالنسوة، وليأتي بامرأة العزيز، ويسأل ماذا حصل في حياة يوسف في بيت العزيز، من الذي راود الآخر عن نفسه. لما خرج يوسف على النسوة ومع كل واحدة سكين، ذكرناه بالأمس، قطعنا أيديهن لما رأينا يوسف عليه الصلاة والسلام، خل الملك يعرف أنني سجنت ظلما ولم أسجن بسبب جناية مني واعتداء مني على النساء والعياذ بالله. لأن قد يخرج، وهذا واقع، والناس يحبون الإشاعات، عاد عندنا بعد ما شاء الله على كيفكم الآن في تويتر على طول، إيه طلع لنا عشان يأول للرؤى، هو ترى معتدي على المرأة ولكن أخرج يبي منا شيء. وهكذا عندنا يؤولون الصريح إلى أمور أخرى باطل، فلان يتهمون في عرضه، فلان يتهمون في نسبه، فلان يتهمون في أخلاقه، فلان يتهمون في كذا، سوالف ديوانيات، وبعد ما يطلع يقول أعوذ بالله أعوذ بالله، هو تكلم في كل شيء، دخل حتى في العرض، حتى في طلاق زوجته، حتى في مشاجرة بين أبيه وبين أمه. والله يا أخوان يتكلمون الآن، انتخابات الآن، تعال يذكرون أمور قديمة جدا، أمور خاصة ما لها داعي، وفلان طلق زوجته وسوى كذا، وفلان دخل على ابنه كذا طيبة، إلى أبعد الله أعلم يسوي لك الحركة هذه، ما أدري عنها، هذه ليست شرعية ولا شيء، يعني معنى هذه تبرئة كانها كفارة مجلس هكذا، خطأ ما يجوز، أمر عجيب جدا، يعني كأنه لم يفعل شيئا، وهذه أيضا ترى ليست شرعية، اللي يفعل يقول يعني كأنني مبرأ من مما قلت، لا ما هي شرعية، بل هذه غيبة، إذا اغتبت تتوب إلى الله عز وجل، وإن استطعت أن تستسمح منه فيعفو عنك ما استطعت، تكثر ذكره بالخير عند الناس ولا يقتص منك يوم القيامة، والله المستعان. فيوسف عليه الصلاة والسلام قال ارجع إلى ربك فاسألهم حتى تخرج البراءة. فهنا حصل ما حصل، ولذلك يوسف لم يخرج مباشرة، إنما انتظر ماذا؟ حتى تخرج براءته. ما في أحد يستطيع، أو قلة من يستطيع أن يفعل ذلك الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخوان، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الحادثة عن يوسف أنه لم يخرج مباشرة. الملك يقول له اخرج، قال لا، حتى تخرج براءتي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوسف في هذه الحادثة إعجابا بصبر يوسف وبقوة عزيمته عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن، أخوان والله كلام قوي، يعني لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته، ما أنتظر. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام من باب التواضع. قد يحصل لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يفعل أكثر من ذلك، ولكن يقولها تواضعا ويقولها إعجابا بصبر يوسف وقوة عزيمته عليهما الصلاة والسلام. جمع الملك النسوة فسألهن عن هذا الأمر الذي حصل، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. فاعترف النسوة بما حصل وما كان من يوسف من أمر حميد. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. هنا قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، حصحص يعني ظهر وبان الحق، خلاص الآن ما أستطيع، أنت جبت علينا الشهود ونسوة كما ذكرنا في بعض الرواية كانت قرابة 40 امرأة، خلاص اعترفنا بذلك، خلاص الآن. قالت الآن حصحص الحق، ظهر الحق وبان الحق. قالت أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، في ذكره أنه بريء من هذه المراودة. قالت وذلك، قال الله عز وجل وذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. جاء في تفسير هذه الآية قولان، هذا الضمير عائد على من؟ ذلك ليعلم، من القائل؟ جاء في القول الأول أنه من كلام يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني أنا طلبت تحقيق هذا الأمر ليعلم العزيز الذي رباه وأنفق عليه أني لم أخنه بالغيب، يريد أن يبين هذا الأمر، هذا التفسير الأول. يعني هذه الكلمة ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب من كلام يوسف حتى يبين للعزيز أنه لم يخنه بالغيب وأنه لم ينسى المعروف وأنه وإن كان قد أنفق عليه كذا والله لم ينظر إلى هذه المرأة نظر شهوة ونظر مراودة والعياذ بالله. والإنسان لا بد عليه أن يبرئ ساحته. بعض الناس يقول ما عليه كلام الناس، لا عليك كلام الناس، إذا كان هناك طريق فيه شبهة وطريق فيه أذى على عرضك ابتعد عن هذا الطريق، كلام الناس يؤذي. هل يود أحدنا أن يمشي في مدينة أو في طريق يصفونه بوصف سيء؟ فلذلك ابتعد عن مواطن الشبهات. قاعدة، موطن مكان زمن فيه شبهة فيه شهوة ابتعد عنه. القول الآخر في تفسير هذه الآية أنه من تمام كلام امرأة العزيز، تتمت كلام هذه المرأة يعني إنما اعترفت الآن، اعترفت بما حصل ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر، وإنما كانت مراودة ولكن لم يقع الزنا. تعرف الرجل قد يقول حصل، قد يكون كذا، فهي تريد أن تعترف أنه لم يحصل هذا، إنما كانت مراودة ولكن لم تحصل الفاحشة الكبرى والعياذ بالله. يقول ابن كثير حتى يعني نذكر بعض الترجيحات، يقول وهذا القول يعني أنه من تمام قول امرأة العزيز هو الذي نصره طائفة كثيرة من أئمة المتأخرين وغيرهم. كثير من علماء التفسير من المتأخرين نصروا أنه من قول زليخة التي هي امرأة العزيز. قال ولم يحكي ابن جرير وابن أبي حاتم سوى القول الأول، يعني كأن عند المتقدمين هو قول واحد، وأنه قول يوسف عليه الصلاة والسلام، ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب. قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. كذلك متفرع عن القولين السابقين، قيل هو من تمام كلام يوسف، وقيل كذلك هو من تمام كلام امرأة العزيز. ذكر ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنا دائما إذا قلنا صحابي الآن ركز، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، قال فغمزه جبريل عليه السلام فقال ولا حين هممت بها؟ فقال يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. مثل ما ذكرنا في الدرس السابق كان هم خطرات لا هم إصرار. هنا استخلص الملك كم مر معنا في الدرس؟ ها؟ إلا خمس، نريد الأربع دقائق إن شاء الله. هنا الملك استخلص يوسف لنفسه وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ظهرت براءة يوسف عليه الصلاة والسلام ونزاهة يوسف عليه الصلاة والسلام مما نسبوه إليه. قال الملك الآن ائتوني به بيوسف من السجن أستخلصه لنفسي، يعني أجعله من خاصتي ومن كبراء قومي وأشراف دولتي ومدينتي، ويكون من أعيان حاشيتي، فتبين لي أن لديه العلم ولديه الفهم وكذلك مخلص في عمله وكذلك بريء مما نسب واتهم به. فلما كلمه سمع مقالته وتبين حاله، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني أنت الآن لما سمع من كلام يوسف أنت لديك المكان ولديك الأمانة، فأنا أريد أن أوليك أي مكان. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هنا طلب يوسف عليه الصلاة والسلام هذه الولاية لأنه كان يعلم من نفسه الصدق والأمانة والحفظ والأمور التي تعينه على قضاء حوائج الناس أو على إدارة الأمور من خلال هذا المكان. ولذلك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والمراد بخزائن الأرض يعني الخزائن المتعلقة بالطعام وما شابه ذلك، يعني مثل وزارة الاقتصاد، وزارة التجارة، الأمور التي تهتم بالطعام وكيف توزيعه على الناس وغير ذلك. فائدة تختص بطلب الولاية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال استعملني عمر على البحرين. تعرفوا المنطقة الشرقية هذه يطلق عليها من قبل البحرين، مو شرط الجزيرة، المنطقة الشرقية. قال أبو هريرة استعملني عمر على البحرين، هو الذي طلب مني أن أكون على عاملا له على البحرين، ثم نزعني وغرمني 12,000 ردني. شوف عد من الذي تكلم في ذلك، وغرمني 12 درهما، 12,000، ثم دعاني بعد ذلك بعد إلى العمل مرة أخرى. أبو هريرة يقول فأبيت، خلاص المرة الأولى والآن رديتني، أنا الآن لا أريد العمل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ولما وقد سأل يوسف عليه السلام العمل وكان خيرا منك؟ ما تريد أن تعمل ويوسف عليه الصلاة والسلام سأل الملك أن يعمل وأن يكون على خزائن الأرض أيضا، لماذا لا تريد أن تعمل يا أبا هريرة؟ فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فقلت إن يوسف عليه السلام، هذه اللي يحط لك شعار إن خير من ها القوي الأمين، إن خير من ها استأجرت القوي الأمين، اللوحة الانتخابية هي بحط هذا قبل كانوا يحطونها، حين لا تغيرت. كلم زكي نفسه يا أخوان، فرق بين نبي الله وبينك، فلا تزكوا أنفسكم. فهو الآن ماذا حصل لأبي هريرة؟ هذه الفائدة منها، يقول إن يوسف عليه السلام نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وأنا ابن أميمة، وأنا أخاف أن أقول بغير علم وأن أفتي بغير علم وأن يضرب ظهري ويشتم عرضي ويؤخذ مالي. من الذي يستطيع أن يقتدي بأبي هريرة الآن؟ الكل هواش وفرعيات وكذا، ومن اللي يوصل ومن اللي يصير، وعيال عمك يفزعون معاك، وكرسي القبيلة وكذا، كلها ترى عصبيات. يعني باختصار لا أحد يزعل إلا من رحم الله، نستثني، ولكن الأغلب ونحن نجلس في مكان واحد ومن بيئة واحدة، كلام والله يسطر. كل هذول ما شاء الله أهل الخير وأهل إصلاح، كل يراجع نفسه ويراجع قريبه. يقول أبو هريرة إن يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وأنا ابن أميمة، وأنا أخاف أن أقول بغير علم. والله يمكن توصل بسبب شهوة، بسبب مناقصة، بسبب كذا، قد تزر رجلك. قال: أخاف أن أقول بغير علم وأن أفتي بغير علم وأن يضرب ظهري ويشتم عرضي ويؤخذ مالي. انظروا إلى كلام أبي هريرة الذي أخذه من مشكاة النبوة رضي الله تعالى عنه. ثم قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. بعد السجن وبعد الضيق وبعد الحصر الذي حصل له، فالله عز وجل قد فتح له أبواب الرحمة وأبواب الخير، يتبوأ منها حيث يشاء، حيث كان صلوات ربي وسلامه عليه في ديار مصر. قال: ولهذا قال الله عز وجل: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أختم بذلك، وهذا واجب على الجميع. انظروا ماذا فعل يوسف عليه الصلاة والسلام. يقول مجاهد وهو من التابعين ومن أئمة التفسير، يقول: أسلم الملك، أي الوليد بن الريان، كان كافرا، الذي كان معه يوسف عليه الصلاة والسلام. وقال مجاهد أيضا: فلم يزل يوسف عليه السلام يدعو الملك إلى الإسلام. هذا هو الداعية، ما قال أمير ولا أدعوه ولا ملك إلى آخره، ما قال: فلم يزل يوسف عليه السلام يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف له حتى أسلم الملك وكثير من الناس. فإذا أسلم الملك بدعوة من يوسف عليه الصلاة والسلام. ونختم بذلك ونكمل بقية القصة في الغد، وصل الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.